السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا، وما زال الكلام متصلا حول قضية المحلل والمحلل له وبيان الأدلة الشرعية التي تدل على حرمة هذا الفعل وأنه من كبائر الذنوب، وإذ من وقع فيه عن علم يقام عليه الحد. قال: وقد سلك أبو عبد الرحمن النسائي في سننه في الحديث مسلكا آخر فقال: باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة. ثم ساقه قال: حدثنا أبو داود، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال: نعم. وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة وبين لفظ الحديث وجدتها لا تدل عليه ولا تشعر بها بوجه من الوجوه، بل الترجمة لون والحديث لون آخر، وكأنه لما أشكل عليه وجه الحديث حمله على ما إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، طلقت واحدة. احنا ذكرنا وقلنا أن غير المدخول بها إذا قال لها زوجها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، تقع كم واحدة يا أبا إلياس؟ غير المدخول بها تقع كم واحدة؟ أسأل سؤال. قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لامرأته غير مدخول به، تقع كم واحدة؟ تقع ثلاث. كم يا شيخ صبري؟ واحدة بالإجماع. انتبه يا محمود، وجه ذلك يا شيخ صبري؟
ليس لها عدة
شيء. يبقى بنقول الطلقة الثانية والثالثة وقعت على غير محله، لأنه لما طلقها الطلقة الأولى بانت منه بمجرد خروج حرف القاف منه، لأنها ليس لها إيه؟ ليس لها عدة. يبقى إذا الطلقة الثانية والثالثة وقعوا فين يا هربيطي؟ فغير محله. كأن إنسان قال لزوجة غيره: أنت طالق، يعمل بكلمة أم لا يعمل؟ نفس الطريقة بالضبط. معايا؟ يبقى قول الرجل لزوجه: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم يدخل بها لا دخول حقيقي ولا دخول حكمي، يقع كم واحدة يا هاني؟ بالإجماع. مع إخواننا، هذا بخلاف من قال لزوجه التي دخل به، اللي هو إيه؟ محل النزاع بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين الأئمة الأربعة. عاوزك تفرغ من مسألة الاثنين. واضحة؟ واضحة يا عبد الله؟ واضحة يا شيخ؟ أيوة شيخ طارق، عليكم السلام، جزاك الله خير شيخ طارق. طيب، ومعلوم أن هذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك ولا يتقيد ذلك بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، ثم يتغير في خلافة عمر رضي الله عنه ويمضي الثلاث بعد ذلك على المطلق، والحديث لا يندفع بمثل هذا البت. اكتب عندك: والأحكام الشرعية التي دلت الأدلة عليها لا تتغير لا بتغير الزمان ولا بتغير المكان. والأحكام الشرعية التي دلت عليها الأدلة الشرعية لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان. أما الذي يتغير، أما الذي يتغير فهو مناط الحكم أو الفتوى. أما الذي يتغير فهو مناط الحكم أو الفتوى. وهذا هو المراد بقول أئمة الأصول، وهذا هو المراد بقول أئمة الأصول: تتغير الأحكام بتغير الأزمان. يا حمد، مش لقى الصفحة ولا يا أحمد؟ طيب احنا بدئين بقالنا خمس دقايق كنت فين؟ طيب يلا عجل. كم؟ 525. سمعت؟ هاتوا نسختين وتعالى الى اخيك هنا، هاتوا نسختين حتى اخوك يريك. اكمل. وهذا هو المراد بقول ائمه الاصول تتغير الاحكام بتغير الازمان. اما الذي يتغير هو مناط الحكم والفتوى، وهذا هو المعني بقول ائمه الاصول تتغير الاحكام بتغير الازمان. معايا مشايخ في القاعده ديت؟ يقول: وسلك اخرون في الحديث مسلكا اخر فقالوا هذا حديث يخالف اصول الشرع فلا يلتفت اليه. قالوا: خد بالك، كل ديت ردود من بعض اهل العلم على حديث ان الثلاث على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعهد وصدر من خلافه عمر كانت الثلاث ايه؟ واحد. وده الصواب، وما فعله عمر سياتي توجيهه ان شاء الله. فبدا العلماء يردون على الحديث، وكما ترون كلها ردود لا ينبغي. قال من جملة ما قالوا: هذا حديث يخالف أصول الشرع فلا يلتفت إليه. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى ملك الزوجة ثلاث تطليقات وجعل إيقاعها إليه، فإن قلنا بقول الشافعي ومن وافقه إن جمع الثلاث جائز فقد فعل ما أبيح لهم فيصح، وإن قلنا جمع الثلاث حرام وهو طلاق بدعي فالشارع إنما ملكهم تفريق الثلاث فسحة لهم، فإذا جمعها فقد جمع ما فسح له في تفريقه فلزمه حكمه كما لو فرقه. قالوا: وهذا كما أنه يملك تفريق المطلقات وجمعهن فكذلك يملك تفريق الطلاق وجمعهم، فهذا قياس الأصول فلا نبطله بخبر الواحد. اكتب عندك. وأهل السنة والجماعة يقدمون النصوص على القواعد، يقدمون النصوص على القواعد وعلى الأقيسة، يقدمون النصوص على القواعد وعلى الأقيسة سواء كان النص متواترا أو أحادا، سواء كان النص متواترا أو أحادا. وفي شيء عاوز أذكركم به، لما كنا نتكلم عن القواعد الأصولية ذكرنا أن العلماء قسموا القواعد باعتبار مصدرها. يعني القاعدة هذه ما مصدرها؟ قلنا قسم العلماء القواعد باعتبار مصدرها إلى قسمين: قواعد مصدرها النص الشرعي، وقواعد مصدرها اجتهاد العلماء. فإذا حدث تعارض بين نص شرعي وبين قاعدة مصدرها الاجتهاد يقدم النص. معايا مشايخ؟ إذا حدث إيه؟ تعارض بين قاعدة مصدرها الاجتهاد وبين نص شرعي، ما الذي يقدم؟ النص الشرعي. طيب. قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن يثبت به هذا الحكم لو لم يعارض بنص، فضلا عن أن يقدم على النص، وهو قياس مخالف للأصول، لأصول الشرع واللغة العربي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة في عهد الصديق. فأما مخالفته لأصول الشرع فإن الله سبحانه وتعالى إنما ملك المطلق بعد الدخول، انتبهوا، طلاقا يملك فيه الرجعة. انتبهوا لدي كويس. يبقى هنا من أول: فأما مخالفته لأصول الشرع بيرد على ما قال إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى ملك الزوجة ثلاث تطليقات، جمع أو فرق هو بالخيار، بيرد هنا يقول: فإن الله سبحانه وتعالى إنما ملك المطلق بعد الدخول طلاقا يملك فيه الرجعة ويكون مخيرا فيه بين الإمساك بالمعروف وبين التسريح بالإحسان. اكتب عندك كده: ودليل ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ودليل ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أسأل، الطلاق مرتان ما المراد بذلك؟ وأنت يا شيخ، أي نعم، لا ما سألت، أسأل أخوك، فضل يا شيخ، إيه ما فهمني مرة بعد مرة يعني كده، يعني واحد من الشرع كده قال لك الطلاق مرتان، إيه مرة طول طول مرة بعد مرة، إيه مرة بعد مرة، يعني أقولها أنت طالق وبعد شوية أقولها أنت طلق، أمال إيه، إيه مرة بعد مرة؟ لازم نستوعب، ما ينفعش تقول كلمة ولا نعيها، صح يا فلوس شيخ عبد الله؟ قول لي بقى مرة بعد مرة يعني إيه؟ تفضل يا شيخ. نعم أحسنت، يبقى أن يطلق ثم يراجع ثم يطلق، أو يطلق ويترك حتى تنقضي العدة وكده ليس له عليها سبيل، فإن تزوجها له أن يطلق. انتبهوا لمصطلحات الفقهاء حتى لا يختلط عليك أمر. تفضل. نعم، لا أسأل سؤالك الأول، أسأل سؤال، ما معنى بينونة صغرى؟
يعني انتهت عدتها في الطلاق الأول أو الثاني.
انتهت عدتها في الطلاق الأول أو في الثاني، في حالة كمان
في طلقها ثلاثة قبل الدخول أو مرة واحدة قبل الدخول، قبل الدخول بها.
ماشي، وفي واحدة كمان اللي هي أن يطلقها على الإبراء بالقانون اللي هو الخلع، هنا بانت منه بينونة صغرى. ماذا تريد السؤال؟
وأراد المراجعة، المراجعة هنا اشترط فيها رضاها؟
أي نعم، أخونا يسأل دلوقتي، هو طلقها وبانت منه بينونة صغرى لا تحل له، هو أصبح بالنسبة لها شأن سائر الخطاب، إن شاء قبلت وإن شاء رفضت، معي؟ ولكن متى يكون له السبيل في رجعتها وإن لم ترضى؟ طالما في العدة، طالما فين؟ في العدة. واضح يا أخوانا؟ مسائل أرجو أن تكون واضحة لديكم، وأي مسألة مشكلة عليك أو سمعت مني غير الصواب أدينوا النصيحة. فضل يا شيخ مجهد. هذا تكلمنا فيه لما تكلمنا عن قاعدة الهدم، وقلنا الصورة التي ذكرها أخوكم مجاهد عفى الله عنا وعنه، إن هو بانت منه امرأته بينونة صغرى بعد طلاق ثم راجع. طيب ما بقي له من طلاق؟ طلقتان، حتى لو تزوجت غيره، فكان القاعدة دي حديث الطبراني أثر عمر بن الخطاب، حتى لو إيه؟ لو تزوجت غيره ورجعت للأولي ترجع بما بقي له عليها من طلاق، لأن قاعدة الهدم قلنا لا تتحقق إلا في من طلقها ثلاث مرات، أما من طلقها مرة أو مرتين فلا تتحقق فيها قاعدة الهدم، هو الراجع عند أهل العلم. طيب، يقول: فأما مخالفته لأصول الشرع فإن الله سبحانه وتعالى إنما ملك المطلق بعد الدخول طلاقا يملك فيه الرجعة، ويكون مخيرا فيه بين الإمساك بالمعروف وبين التسريح بإحسان. كتبنا الدليل على الجزئية دي. طيب، ما لم يكن بعوض، معنى كلمة بعوض اللي هو يا إخوانا الخلع، الخلع ومعناها أن المرأة تفدي نفسها من زوجها، ومن باب البيان والتنبيه موضوع الخلع في مصرنا لما تستدعى لفض نزاع بين امرأة وزوجها وأرادت أن تختلع، الذي تتركه من صداقها هو الذي أتى به زوجها، أما ما أتى به أهلها ما بنتكلمش فيه أصلا، لأن ده متعارف عليه في مصر، وهنا بقى المعروف عرفا كالمعروف شرطا. القائمة في مصر عبارة عن كم جزء يا شيخ مصطفى؟ جزئين، الزوج جاب حاجة وأهلها جابوا شيء، ما أحضره أهلها ليس له علاقة في الصداق قط، طب ما علاقته ايه في يعتبر من تركة المرأة ان ماتت. اما بنتكلم في طلاق وانفصال يبقى كلامنا فين يا محمود؟ ها؟ فيما احضره زوجها. اما فيما احضره اهلها ملناش كلام فيه. يبقى بناء على ذلك اذا اختلعت المرأة من زوجها وارادت ان تخرج ولها اتفضلي حاجتك اللي ابوك جابها لك خديها معك، لانها ليست من الصداق بل من الايه؟ من التركة. مفهوم الكلام ده ولا لا؟ من التركة وليست من الصداق. الصداق ضابطه عند علماء الشريعة ما يبذله الزوج للمرأة نظير نكاحها والاستمتاع به، هو ده الذي يبذله، هو ده الصداق. أما ما تأتي به المرأة من عند أهلها لا يدخل في الصداق. فضل. نعم نعم. قائمتها تركة المرأة بعد موتها إن لم يكن عندها شيء من بيت أبيها، القائمة هي التركة. تقول توفيت امرأة وتركت، تركت مين؟ عد تركتها ايه؟ قائمة الجهاز، توزع القائمة على انها تركة على حسب الورثة بقى، ما نعرفش ابنائها ابوها وامها جدها، ما نعرفش من اللي مات من اللي تركته حي، فهمني؟ ولكن تعتبر تركة. وبالمناسبة في هذه الحالة اذا كان لها مؤخر صداق من التركة، يعني مثلا قول مثلا ان يعني توفيت امرأة وترك الزوج وأب وأم مثلا، يعني واخد بالك، فللزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، صحيح كده؟ طيب في الحالة دي القايمة مثلا بمئتين ألف منهم خمسين ألف مؤخر صداق، يبقى نقول للزوج انت وصل خمسين ألف يا أخوانا ما خدتش، أمال المؤخر راح فين؟ واخدين بالكم؟ يبقى هنا المؤخر يحسب من الايه؟ من نصيب الزوج. مفهوم يا أخوانا المسائل ديت؟ لأن ممكن تستدعى إليها من بعض الناس فلابد أن تكون على علم تام به. ها؟ نعم. الصداق ما يبذله الرجل للمرأة نظير الاستمتاع بها أي في النكاح. يعتبر يعني على خلاف بين أهل العلم، والصواب يعتبر فسخ وليس بطلاق.
لو طلق مرة وهي خلعت نفسها
يبقى طلقة واحدة. أي نعم تفضل أكمل يا أخوانا. طيب يقول ما لم يكن بعوض أو يستوفي فيه العدد، والقرآن قد بيّن ذلك كله، فبيّن أن الطلاق قبل الدخول تبين به المرأة. تبين به المرأة كبرى ولا صغرى؟
صغرى.
اكتب جنبها كده بينون صغرى. يقول ولا عدة عليه، فبين أن الطلاق قبل الدخول تبين به المرأة ولا عدة عليها. اكتب قوله دليل ذلك، قوله تعالى إذا نكحتم النساء شباب ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يقول وبين أن المفتدية خد بالك تملك نفسها ولا رجعة لزوجها عليها، اكتب عندك إلا بإذنها وبرضاها، إلا بإذنها ورضاها، اللي هي من يخوانا المفتدية اللي بنسمها هي المفتدية هي المختلعة، وهي في مصرنا ما يسمى بالطلاق على الإبراء. معايا؟ يبقى عندي مختلعة هي نفسها مفتدية في ظل القانون المصري المطلق على الايه؟ على الإبراء، معروف كده في القانون، طلاق على الإبراء اللي هو الخلع اللي هو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها. يقول وبين المطلقة الطلقة المسبوكة بطلقتين قبلها تبين منه وتحرم عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وبين أن ما عدا ذلك من الطلاق فللزوج فيه الرجعة، وهو مخير فيه بين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. يقول وهذا كتاب الله عز وجل قد تضمن الأنواع الأربعة وأحكامها، وجعل سبحانه وتعالى أحكامها من لوازمه لا تنفك عنها. انتبهوا للمعلومة دي، يعني إيه لا تنفك عنها ومن لوازمها؟ فإذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية وما زالت في العدة، من حقه الرجعة أم لا؟ ولو تنازل عنه لا يعتبر. لما؟ لأن هذا الرجعة جعلها ربنا عز وجل حقا له، وليس له أن يتنازل، وهي من لوازم الطلاق ومن مقتضياته لا تنفك عنه حتى لو تنازل عنها الزوج. مفهومة ديت؟ ها؟ يعني قال أنا سأطلق ولن أراجع وحق في الرجعة متنازل عنه، لا ليس له ذلك. يقول: فكما لا يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه الرجعة وتجب به العدة، ولا في الطلقة المسبوقة بطلقتين أن يثبت فيها الرجعة، اكتب جنبها كده، ولكن تجب به العدة، ولكن تجب به العدة، وأن تباح بغير زوج وإصابة، ولا في طلاق الفدية أن تثبت فيه الرجعة. فكذلك لا يجوز في النوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه فيقع على وجه لا تثبت فيه الرجعة، فإنه مخالف لحكم الله تعالى الذي حكم به فيه، وهذا صفة لازمة لهم، فلا يكون على خلافها البت. ومن تأمل القرآن وجده لا يحتمل غير ذلك، فما شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق إلا وشرع فيه الرجعة، إلا الطلاق قبل الدخول وطلاق الخلع والطلقة الثالثة. فبيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فإن كان فيه شيء غير هذا فأوجدونا إياه. ومما يوضح ذلك، نعم ما أسمع، أرفع صوتك. نعم فين ترجع بإذنها، ولكن بعقد وصداق، بعكس اللي هي المطلقة طلقة أولى في عدتها ترجع بها بغير إذنها وبغير عقد وبغير صداق، رجعت زوجتها إلى أصلها وانتهى الأمر على ذلك. هذا الفرق بين الاثنين معي. ومما يوضح ذلك أن جمهور الفقهاء من الطوائف الثلاثة احتدوا على الشافعي في تجويزه جمع الثلاث بالقرآن، وقالوا: ما شرع الله سبحانه جمع الطلاق الثلاث، وما شرع الطلاق بعد الدخول بغير عوض إلا شرع فيه الرجعة ما لم يستوفي العدد. واحتدوا عليه بقوله تعالى: الطلاق مرتان. قالوا: ولا يعقل في لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة. إيه مرة بعد مرة؟ يعني أن يطلق ويراجع ثم يطلق. أما إن طلق أكثر من مرة وهي ما زالت في عدتها ولم يراجع، كل يعتبر إيه؟ مرة واحدة. تفهمك ديت؟ فعارضهم بعض أصحابه بقوله: ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. فأجابهم الآخرون بأن المرتين والمرات يراد بها الأفعال طارة والأعيان طارة، وأكثر ما تستعمل في الأفعال. وأما الأعيان فقوله في الحديث: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، أي شقتين وفلقتين. ولما خفي هذا على من لم يحد به علما، زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمنين، وهذا مما يعلم أهل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته أنه غلط، وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة. ولكن هذا وأمثاله فهموا من قوله مرتين المرة الزمانية. إذا عرف هذا فقوله نؤتيها أجرها مرتين وقوله يؤتون أجرهم مرتين أي ضعفين، فيؤتون أجرهم مضاعفا، وهذا يمكن اجتماع المرتين منه في زمن واحد. وأما المرتان من الفعل فمحال اجتماعهما في زمن واحد، فإنهما مثلان واجتماع المثلين محال، وهو نظير اجتماع حرفين في آن واحد من متكلم واحد، وهذا مستحيل قطعا. كلمة وهو نظير اجتماع حرفين في آن واحد معناه كلمتين، وده مستحيل طبعا. يستحيل أن يتكلم الإنسان بكلمتين مختلفتين في زمن واحد، يستحيل. واضح يا أخوانا ديت؟ ليه؟ ملكش لسان واحد وقلب واحد. فيستحيل أن يكون مرة الطلاق في إيقاع واحد. ولهذا جعل مالك وجمهور العلماء من رمي الجمار بسبع حصيات جملة أنه غير مؤد للواجب عليه، وإنما يحسب له رمي حصاة واحدة فهي رمية لا سبع رميات. يعني لو أن الإنسان جمع السبع حصيات في كفه وألقهن مرة واحدة ما رمى إلا إيه؟ إلا مرة واحدة. واتفقوا كلهم على أنه لو قال في اللعاني أشهد بالله أربع شهادات أني صادق كانت شهادة واحدة اللعان، وقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلو قال أشهد بالله أربع مرات عدت مرة واحدة تبصر إليه أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، دي أربع مرات. أما عدا ذلك لا يعتد به ولا يعمل به ولم تدل عليه لغة العرب. وفي الحديث الصحيح من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فلو قال سبحان الله وبحمده مئة مرة هذا اللفظ لم يستحق الثواب المذكور وكانت تسبيحة واحدة. واضح ولا لا؟ طيب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34. لو قال سبحان الله 33 لم يكن مسبحا هذا العدد حتى يأتي به واحدة بعد واحدة، ونظائر ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر. قال فقوله تعالى الطلاق مرتان إما أن يكون خبرا في معنى الأمر أي إذا طلقتم فطلقوا مرتين، وإما أن يكون خبرا عن حكمه الشرعي الديني أي الطلاق الذي شرعته لكم وشرعت فيه الرجعة وشرعت فيه الرجعة مرتان، وعلى التقديرين إنما يكون ذلك مرة بعد مرة، فلا يكون موقعا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة، ولا يكون موقعا للمشروع بقوله أنت طالق ثلاثا ولا مرتين. قال ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين، فلو شرع جمع الطلاق في دفعة واحدة لم يكن الحصر صحيحا ولم يكن الطلاق كله مرتان، بل كان منه مرتان ومنه مرة واحدة تجمع، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وإنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان وتبقى الثالثة المحرمة بعد ذلك. قال ويدل عليه أن الطلاق اسم محل باللام وليست للعهد بل للعموم، فالمراد بالآية كل الطلاق مرتان، والمرة الثالثة التي تحرمها عليه وتسقط رجعته، وهذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق لأن المرات لا تكون إلا متفرقة كما تقدم. قالوا ويدل عليه قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهذا حكم كل طلاق شرعه الله إلا الطلق المسبوك بتطليقتين قبلها فإنه لا يبقى بعدها إمساك. قالوا ويدل عليه قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. اكتب عندك والمخاطب في هذه الآية الأزواج، والمراد بقوله فبلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانقضاء، والمراد بقوله فبلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانتهاء أو الانقضاء. أي نعم، لأنه خلف الشرع ولكن يحسب واحدة. ماشي، يحسب واحدة. طيب يقول ويدل عليه قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف، وإذا من أدوات العموم كأنه قال أي طلاق وقع منكم في أي وقت فحكمه هذا إلا أنه أخرج من هذا العموم الطلقة المسبوقة باثنتين فنفي ما عداها، فنفي ما عداها داخل في لفظ الآية نصا أو ظاهرا. قالوا ويدل عليه أيضا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. اكتب عندك والمخاطب في هذه الآية هم أولياء الزوجات، أولياء الزوجات، والمراد بقوله فبلغن أجلهن أي انتهت عدتهن. المخاطب في هذه الآية أولياء الزوجات، يبقى ولي أمر الزوجة، والمراد بقوله فبلغن أجلهن أي انتهت العدة. لذلك كده تأمل معي أكرمك الله في الآيتين، الآية 31 و200 و32 و200 من سورة البقرة، تجد أن أول الآيتين متشابه تمام التشابه، صح؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الأربع كلمات أو الخمس كلمات متشابهة، ولكن المعنى اختلف. ليه؟ لقوله فأمسكوهن وقوله فلا تعضلوهن، وهذا دليل على أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب. فقلنا في الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن المخاطب الزوج، وبلغن أجلهن أو شكت العدة على الانقضاء ولم تنقضي بقرينة إيه؟ فأمسكوهن، لأن هو ده اللي في حقه يمسك أو يطلق. طب وفي الآية الثانية فلا تعضلوهن، يعني الأب يعضل، متى يعضل؟ إن انقضت عدة المرأة. أما لو كانت المرأة ما زالت في عدتها فليس لوليها عليها سلطان، بل سلطانها في يد من؟ في يد الزوج. واضحة؟ قال ويدل عليه أيضا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اكتب عندك المراد أي مستقبلات العدة، مستقبلات العدة، بمعنى بمجرد الطلاق تبدأ في العدة، بمعنى بمجرد الطلاق تبدأ في العدة. يقول قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ووجه الاستدلال بالآية من وجوه، أحدها أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن يطلق لعدته أي لاستقبال عدته، فيطلق طلاقا يعقبه شروعها في العدة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في حيضها أن يراجعها، وتلا هذه الآية تفسيرا للمراد بها، وأن المراد بها الطلاق في قبل العدة، وكذلك كان يقرأها عبد الله بن عمر. ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث أنه لا يجوز له أن يردف الطلق بأخرى في ذلك الطهر لأنه غير مطلق للعدة، فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للعدة. ثم قال الإمام أحمد في ظاهر المذهب ومن وفقه إذا أراد أن يطلقها ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة لأن العدة تنقطع بذلك، فإذا طلقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة. وقال في رواية أخرى عنه له أن يطلقها الثانية في الطهر الثاني ويطلقها الثالثة في الطهر الثالث، وهو قبل قول أبي حنيفة، فيكون مطلقا للعدة أيضا لأنها تبتني على ما مضى. والصحيح هو الأول، وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة أو العقد. انتبهوا، والصحيح هو الأول، وأنه ليس له، اللي هو مين؟ أن يردف. إيه معنى يردف؟ يعني يأتي بطلاق غير الأول قبل الرجعة أو العقد، لأن الطلاق البائن لم يكن لاستقبال العدة بل هو طلاق لغير العدة، فلا يكون مأذونا فيه، فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى لأنه طلاق للعدة بخلاف الثانية والثالثة. ومن جعله مشروعا قال هو الطلاق لتمام العدة والطلاق لتمامها كالطلاق الاستقبالية، وكلاهما طلاق للعدة. وأصحاب القول الأول يقولون المراد بالطلاق للعدة الطلاق الاستقبالية كما في القراءات الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة فطلقوهن في قبول عدتهن. قالوا فإذا لم تشرع إرداف الطلاق للطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد فألا يشرع جمعه معه أولى وأحرى، فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه، ولهذا يسوغ الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد. وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع السلات بهذه الآية. قال مجاهد كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال أي ابن عباس ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول يا ابن عباس وإن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن في قبل عدتهن. وهذا حديث صحيح، ففهم ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرم، وهذا فهم من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، وهو من أحسن الفهوم كما تقرر. خد بالك حتى لا يلتبس عليك الأمر. هنا الإمام ابن القيم جاء بهذا الأثر للاستدلال على أن جمع الثلاث محرم، ولم يأتي به للاستدلال على أنه يقع. اتفهمت ولا لا؟ تاني، هنا فتوى ابن عباس رضي الله عنه تقول إن الثلاث يقعن ثلاث ولا واحدة؟ لا ثلاث. خبر يا حماد انتبه للنص تاني، ها؟ وبانت منك امرأتك، وقال له يرتكب أحدكم الأحموق وبانت منك امرأتك، يبقى أوقعها ثلاث. واخد بالك؟ ابن القيم لم يأتي بالنص لهذا، ولكن أتى ليستدل به على أن جمع الثلاث إيه؟ محرم. وبناء على ذلك سيميل إلى الأصول. الله سبحانه وتعالى إذا حرم الشيء يبقى التحريم يقتضي الإيه؟ الفساد وعدم ترتب الآثار. هذا الذي قصده ابن القيم لما جاب هذا الأثر. انتبهوا للكلام ده. ما هو لا ثلاث، لا أخونا بيتكلم معايا، بيتكلم معاك أنت، بس رد ليه بيتكلم معاك فهي ضرر. طب هو بيكلمنا، فضل محمد اقرأ معي كده لحظة واحدة بس. وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية. قال مجاهد كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا. كويس، ابن عباس إيه؟ قال له أيرتكب أحدكم الأحموق، يبقى محرم. ثم أفتاه ابن عباس بأنها بانت منه. واخد بالك؟ طيب ابن القيم ده، ابن القيم كل هذا الذي يصنعه ليدلل على أن الطلاق الثلاث يقع إيه؟ واحدة. فكيف جاء بالأصل؟ جاء ليثبت أن جمع الثلاث إيه؟ محرم. أما الرجل طلق امرأته ثلاث، معايا؟ طيب. الوجه الثاني من الاستدلال بالآية قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي. فأما البائن، اكتب عندك البائن هنا بينونة كبرى، أما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا مطعن في صحتها الصريحة التي لا شبهة في دلالتها، فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى ما لم يسبق طلقة قبله. ولهذا قال الجمهور إنه لا يشرع لهم ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون عوض، بدون العوض. وأبو حنيفة قال يملك ذلك لأن الرجع حقه وقد أسقطها، والجمهور يقول ثبوت الرجع وإن كان حقا لهم فلها عليه حقوق الزوجية، فلا يملك إسقاطها إلا بمخالعة أو باستفاء العدة كما دل عليه القرآن. الوجه الثالث أنه قال وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اكتب عندك والمراد بالحد هنا، والمراد بالحد هنا هو ما أذن الله عز وجل في فعله، والمراد بالحد هنا هو ما أذن الله عز وجل بفعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، هو ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تجاوز المأذون فقد تعدى الحدود. فإذا تجاوز المأذون فقد تعدى الحدود. الوجه الثالث أنه قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فإذا طلقها ثلاثا جملة واحدة فقد تعدى حدود الله فيكون ظالما. الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وقد فهم أعلم الأمة بالقرآن وهم الصحابة أجمعين أن الأمر هاهنا هو الرجعة، فقالوا وأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ اكتب عندك هذا الذي ذكرته فاطمة بنت قيس. بالمناسبة قصة فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص وبت طلاقها، فأرسل إليها وكيله بشعير، فلما رأته كأنها سخطته، فقال لها وكيله أما والله ليس لك علينا نفقة ولا سكن. يعني ده احنا بنعطيك ده من عندنا احنا كويس. تقول فاطمة فلما دخل الليل شددت علي ثيابي وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل، فقال نعم لا نفقة لك ولا سكن، اعتدي عند أم شريك، ثم قال اعتدي عند ايه؟ عبد الله بن عمر. القصة اللي احنا عارفينها، ركزوا معايا كده، دي قصة فاطمة باختصار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بلغهم كلام فاطمة بنت قيس قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت، لها النفقة ولها السكنة. كويس. فلما بلغ فاطمة ما قاله عمر قالت لهم بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر أي أمر وقد بت طلاقي. اتفهمت؟ واضح يا اخوانا ديت ولا مش واضح؟ طبعا كلام عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا، الكلمة دي يتعلق بها المرجفة ليتخذوا منها مسلكا للطعن في صحيح البخاري لأنه يخالف القرآن، وحاشا وكلا. ودي اللي بدأ يدندن عليها من محمد الغزالي السقة وغيرهم من أهل البدع. أهو قال لك إذا عمره لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، والإمام ابن القيم رحمه الله رد على هذا الذي أنكر على فاطمة ما قالت في زاد المعاد بوجوه ليس لها نظير. يبقى الشاهد كلمة إيه؟ وأي أمر يحدث بعد الثلاث، المعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، إيه الأمر هنا؟ طول بالكم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ما الأمر المراد هنا؟ الرجعة. خلاص هي طلقها مرة ولا التانية قاعدة في البيت، لعل الله يرى منها شيئا يعجبه يندم على ما فعل، طب دي طلقها ثلاث، فين الأمر اللي يحدث بقى؟ واضح يا أخواننا كده؟ يبقى قوله وأي أمر يحدث بعد الثلاث، هذه كلمة فاطمة بنت قيس. تفضل شيخ محمد.
طلاق فاطمة بنت قيس الضرب على سعيد صحيحة؟
نعم.
طلاق فاطمة بنت قيس هذا اللي هو من حال الشيخ،
أي نعم،
الضرب على سعيد صحيحة؟
أيوة، طلقة بعد اثنتين كما ورد في بعض روايات الحديث. يقول الوجه الخامس قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن في بمعروف، فهذا حكم كل طلاق شرعه الله إلا أن يسبق بطلقتين قبله. وقد احتج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن في قبل عدتهن كما تقدم. طبعا دي مش قراءة متواترة ولكن قراءة على سبيل الايه؟ التفسير. وهذا حق، فإن الآية إذا دلت على منع إرداف الطلاق في طهر أو أطهار قبل رجعة أو عرض كما تقدم، لأنه يكون مطلقا في غير قبل العدة، فلأن تدل على تحريم الجمع أولى وأحرى. قالوا والله سبحانه وتعالى شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج، بالزوج والزوجة، لئلا يتصارع العبد في وقوعه ومفارقة حبيبه، ومد له وقت العدة أجلا لاستدراك الفارط بالرجعة. لذلك كلمة بقى ومد له وقت العدة أجلا، العلماء بيجيبوا مبحث كده في العدد اسمه إيه؟ تداخل العدد. يعني إيه؟ طلق امرأته وكانت ليست من ذوات الحيض، تعتد بإيه يا عم محمود؟ وليست حاملة، تعتد بإيه؟ بالأشهر. فبدأت تعتد بالأشهر، فاعتدت شهرين وثلاثة أربع من الشهر الثالث، ثم أتاها الحيض، تبدأ من جديد. وتنبركوا أخوانا. والعكس، كانت تعتد بالحيض فاعتدت حيضتين، يتبقى معها إيه؟ انقطع الحيض، تبدأ تعتد بالإيه؟ بالأشهر. ليه؟ ليمتد الأجل. لما؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول فلم يبح له أن يطلق المرأة في حال حيضها، لأنه وقت نفرته عنها وعدم قدرته على استمتاعه بها ولا عقيب جماعها، لأنه قد قضى غرضه منها وربما فطرت رغبته فيها وزهد في إمساكها لقضاء وطره. فإذا طلقها في هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد، هذا مع ما في طلاق في الحيض من تطويل العدة وعقيب الجماع من طلاق من لعلها قد اشتمل رحمها على ولد منه فلا يريد فراقه. فأما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه تتوق إليها لطول عهده بجماعها، فلا يقدم على طلاقها في هذه الحال إلا لحاجته إليه، فلم يبح له الشارع أن يطلقها إلا في هذه الحال أو في حالة استبانة حملها، لأن إقدامه أيضا على طلاقها في هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق. شفت يا أخوانا الفقه العالي الإمام ابن القيم؟ نعم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيه، بل أمره أن يراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، وفي ذلك عدة حكم، منها أن الطهر المتصل بالحيضة هو وهي في حكم القرء الواحد، فإذا طلقها في ذلك الطهر فكأنه طلقها في الحيضة لاتصاله بها وكونه معها كالشيء الواحد. الثانية أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لأجل الطلاق، وهذا ضد مقصود الرجعة، فإن الله تعالى إنما شرعها للإمساك ولم شعث النكاح وعود الفراش، فلا يكون لأجل الطلاق، فيكون كأنه راجع ليطلق، وإنما شرعت الرجعة ليمسك، وبهذا بعينه أبطلنا نكاح المحلل، فإن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح للإمساك والمعاشرة، والمحلل تزوج ليطلق، فهو مضاد الله تعالى في شرعه ودينه. الثالثة أنه إذا صبر عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق، وربما صلحت الحال بينهما وأقلعت عما يدعوه إلى طلاقها، فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها. وإذا كان الشارع ملتفتا إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج وشرع الطلاق على هذا الوجه الذي هو أبعد شيء عن الندم، فكيف يليق بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمة واحدة يجمع فيها ما شرعه متفرقا بحيث لا يكون له سبيل إليها؟ وكيف يجتمع في حكمه الشارع وحكمه هذا وهذا، وكيف يجتمع في حكمة الشارع وحكمه هذا وهذا؟ فهذه الوجوه ونحوها مما بين بها الجمهور أن جمع الثلاث غير مشروع، هي بعينها تبين عدم الوقوع، وأنه إنما يقع المشروع وحده وهي الواحدة. قالوا فتبين أن بأصول الشرع وقواعده أسعد منكم، فتبين أن بأصول الشرع وقواعده أسعد منكم، وأن قياس الأصول وقواعد الشرع من جانبنا وقد تأيدت بالسنة الصحيحة التي ذكرناها. وقولكم إن المطلق ثلاثا قد جمع ما فسح له في تفريقه هو إلى أن يكون حد عليكم أقرب، فإنه إنما أذن له فيه وملكه مفرقا لا مجموعا، فإذا جمع ما أمر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه. ولهذا قال من قال من السلف: رجل أخطأ السنة فيرد إليه، فهذا أحسن من كلامهم وأبين وأقرب إلى الشرع والمصلحة. ثم هذا ينتقد عليكم بسائر ما ملكه الله تعالى العبد وأذن فيه مفرقا فأراد أن يجمعه، كرمي الجمال الذي إنما شرع له مفرقا، واللعان الذي شرع كذلك، وأيمان القسامة التي شرعت كذلك. ونظير قياسكم هذا أن له يؤخر الصلوات كلها ويصليها في وقت واحد، لأنه جمع ما أمر بتفريقه على أن هذا قد فهمه كثير من العوام، يؤخرون صلاة اليوم إلى الليل ويصلون الجميع في وقت واحد ويحتجون بمثل هذه الحدة بعينها، ولو سكتتم عن نصرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى لها. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح. نعم حاضر. القسامة حاصلها إذا وجد مقتول في أرض قوم، مقتول في أرض قوم، وكان بين المقتول وبين القوم الذي وجد في أرضهم عداوة، فاتهم أولياء المقتول هؤلاء القوم بقتله ولا بينة، فاتهم أولياء المقتول هؤلاء القوم ولا بينة، إلا أنه وجد فين؟ في أرضهم وفي عداوة ولا بينة إلا هذا. فالشرع المطهر أمر المتهمين أن يقسموا 50 يمين، 50 رجل منهم، كل واحد يقسم بالله أننا ما قتلنا هذا ولا نعرف من قتله، فإن أقسموا سقط حقهم، إن لم يقسموا لزمتهم الدية. واضح يا أخوانا؟ والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق. افضل يا شيخ محمد.